السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. من منا لا يعرف الشاعر المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس؟ من منا لا يحفظ بيتا من أشعاره الجميلة المتداولة في جميع نواحي الحياة الفكرية والعاطفية والغزلية والهجائية والأخلاقية، كمثل قوله: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، وقوله: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومع شهرة المتنبي هذه، فإن الكثيرين يجهلون خاتمة المتنبي وقصة موته. أتدرون كيف مات المتنبي؟ الواقع أنه لم يمت موتا طبيعيا على فراشه، بل مات مقتولا على يد أحد العرب. تقولون لماذا؟ تعالوا معي أقص عليكم سبب موته. يحكى أن المتنبي كان كثير الهجاء للناس في قصائده، وكان هجاؤه لاذعا قاسيا. ولسنا ندري سبب قسوة هجاء المتنبي، ولكن البعض يرى أن السبب هو شدة إعجاب المتنبي بنفسه واستضعافه لخصومه، حتى كأنهم في نظره لا شيء. هذا اللا شيء سلب المتنبي حياته ذات يوم، فقد هجا شخصا ذات يوم يسمى ضبط بن يزيد في قصيدة طويلة تضمنت عبارات موجعة من الشتم الفاحش والكلمات النابية. تعرض في قصيدته تلك أيضا لأم ضبة، واصفا إياها بسوء الخلق والسمعة. تبدأ قصيدته تلك بقوله: ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة، وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة. إن أوحشتك المعالي فإنها دار غربة، أو آنستك المخازي فإنها لك نسبة. بعد سنة من هذه القصيدة، لقي المتنبي حتفه على يد خال ضبة الذي قتله انتقاما لشرف أخته. يروى أن المتنبي أراد أن يهرب، لكن أحد عبيده قال له: ألست القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال له المتنبي: قتلتني قتلك الله. وكر راجعا نحو مهاجميه حتى وقع قتيلا. رحم الله الشاعر حين قال: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. هل يمكن للسان حقا أن يكون كالثعبان يقتل صاحبه؟ وكيف يمكن لنا أن نتقي عثرات اللسان ومزالقه؟ ابقوا معنا.
لماذا خلق الله للإنسان لسانا واحدا وأذنين اثنتين؟
مشان يكون قليل الكلام ويسمع كثير.
أيوة، إحنا بلسان واحد ما مخلصين.
أي علم الله، أي الله أمر، سبحان الله.
رب العالمين خلق الإنسان لسان مشان يكون حكي أقل من إنه ما يعني يسمع، خلق له أذنتين مشان يسمع أكثر ما إنه يحكي.
حكمة من الله. الإنسان لازم يسمع، له أذنين، لازم يسمع ويسمع دبل ما يتكلم. تعلم، لا تكون نصف عالم تتكلم، لا تعلم أدنى التحسين بعدين تكلم، ويفضل ما تتكلم إذا كان ما في داعي.
خلق اللسان الواحد لكي يتكلم بقدر قليل ويسمع بقدر أكبر، لا أن لا يتكلم أبدا.
لسان واحد ليكون لسان قويم يحكي بكلام المنطق والحق، وزنتين ليسمع كل شيء من حلوه ومره، وعلى أساسه لسانه بينطق.
هناك مثل يقول: لسانك حصانك، هل تعرف تتمته؟
إذا صنته صانك، وإذا خنته خانك. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الأقران.
إن صنته صانك،
نعم، هو لسانك حصانك، إن صنته صانك،
إن صانه صانك.
طبعا لسانك حصانك، إن صنته صانك، لأنه أحيانا لسانك يوديك لتهلكة.
إن صنته صانك وإن خنته خانك.
لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك.
لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك.
هل تتكلم أكثر مما تسمع، أم تسمع أكثر مما تتكلم؟ ولماذا؟
لا طبعاً بسمع أكثر ما أتكلم، لأنه مو دائماً كل شيء بتتكلم، بدك تكون واعي وبدك تحاسب على كل شيء أنه بدك تحكي. بدك تسمع تلخص وتحكي إذا بدك مثلاً في موضوع بدك تفوت فيه.
والله أنا يمكن بحكي على قد ما بسمع. يعني ما بعرف، أنا يعني بحس حالي أني بأخذ وبعطي كثير.
بسمع أكثر ما بتكلم، لأني بحب زون الأمور قبل ما أحكيها، يعني فدائما بأخذ الشيء وبعطي اللي بيناسب.
عند الضرورة أتكلم أكثر ما أسمع، وعند اللزوم أنصت ولا أتكلم.
لا والله أنا بسمع بس ما بتكلم كل شيء بسمعه، يعني بسمع وتقول طنش.
والله بتصور هيك، ما بعرف يجوز الأمر بيقتضي هيك.
والله الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها، لذلك الحكمة يجب أن تلقيها في المكان المناسب مع الشخص المناسب في الوقت المناسب.
أنا ما بحب كثر الكلام بوجع الرأس.
الإنسان كل يوم بالتاني بتتزايد خبراته بالحياة. حالياً أنا من زمان كنت أتكلم أكثر من المطلوب، كنت ما أسمع زيادة، هلأ عم حاول أستمع أكثر، عم أستمع أكثر وأكتسب خبرات أكثر ومعارف أكثر مشان أتكلم بما يطلب مني تماماً. أتكلم ما أطلب، ما أحكي أكثر ما مطلوب مني أتكلم. يعني
الجلسات النسوية في الصبحيات والعصريات والمساويات تنطلق الألسنة من عقالها بعد طول سجن وحبس. واحدة تقول رحنا أكلنا شربنا جبنا سافرنا، الثانية تقول زوجي فعل وعمل وجبلي واشترالي وسفرني وما ترك فيني مكان إلا وأخذني إله، الثالثة تقول لها نيالك أنا، تبدأ بقى بذكر ما فعله مع زوجها من مآسي ومخازي، تبدأ الرابعة حديثها بقول سمعت شو صار مع فلانة، تبدأ بهتك الأعراض بالغيبة والنميمة بالكذب بما إلى هنالك من معاصي وآثام. تقفز أخرى إلى تلك المحطة النسائية وتقول آخر غنية كانت كيت كيت، تردف أخرى وتقول آخر غنية كانت كيت وآخر مسلسل وفيلم كان كيت، الممثلة الفلانية كانت لابسة لبس حلو والمغنية الفلانية كانت لابسة لبس شبه كاسيات عاريات. جارة أخرى تبدأ بالتمثيل لتضحك الآخرين، التمثيل على جارتهن ماذا تفعل، كيف تمشي، كيف تتصرف، كيف تلفظ العبارات، ويبدأ الجميع بالضحك والتسلية. تقول واحدة يا هيك جلسة يا بلا، ما في شيء يفش القلب ويضحك إلا أنه نضحك على الآخرين. اللسان ذلك الجرم الصغير ذو الحجم الكبير والفعل الكبير. القرآن الكريم يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأحاديث كثيرة تحذر من اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يا رسول الله دلني على أمر لا أسأل عنه بعدك أحدا، قال قل الله ثم استقم، قال فما أتقي، قال اتقي هذا، وأشار إلى لسانه. سأله أيضا معاذ بن جبل يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، سرد له أعمالا كثيرة ثم قال له ألا أخبرك بملاك الأمر كله، قلت نعم يا رسول الله، قال فأمسك بلسانه وقال كف عليك هذا. استغرب معاذ قال يا رسول الله وهل نحاسب على ما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على رؤوسهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. وكان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقال أيضا من يتكفل لي بما بين ما بين لحييه ما بين فكيه وهو اللسان، من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين فرجيه دخل الجنة وما بين قدميه دخل الجنة. وأيضا يقول أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وكان أيضا يقول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن اللسان ذلك الجرم الذي قلنا عنه أنه صغير، ولكن إما أن يكون طريقك إلى الجنة وهاديك إلى الجنة، وإما أن يكون قائدك وسائقك إلى النار. أحمد الله تعالى كثيرا أن لم يجعل لنا إلا لسانا واحدا، جعل لنا عينين وجعل لنا أذنين ويدين ورجلين، ولكن لسانا واحد، ومع ذلك أكثرنا يتكلم أكثر مما يسمع. في مرة من المرات كنا نحضر ندوة، كان هنالك تمارين تدريبية للمشاركين، من ضمن هذه التمارين كان هنالك تمرين يسمى لعبة الإنصات. هذا التمرين باختصار يجلس هنالك طرفان، شخصان، واحد يتكلم لمدة ربع ساعة، مهمة الطرف الآخر أن يسمع وينصت فقط. لا تتصورون كم كانت هذه المهمة مهمة صعبة جدا على الطرف المنصت. أنا بالنسبة لي كانت مهمة صعبة أن أجلس لمدة ربع ساعة وأنا أنصت، لا أستطيع أن أتكلم ولا أن أنبس ببنتي شفا. إذن كان الإمام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول يضع حصاة في فمه يمنع نفسه من الكلام الكثير، وكان يقول عن لسانه هذا الذي أوردني الموارد. يقول أيضا ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحوج إلى طول سجن من لسان. في القصة التي بدأنا بها، قصة صويحباتنا صويحبات يوسف الذين بدأنا اللواتي بدأنا بالحديث، حديث السرسرة، الحديث النسوي، في هذا الحديث فيه الأحاديث المحرمة من غيبة، نميمة، كذبة، سخرية، فيه ما هب ودب من الأصناف المحرمة. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. من سخط الله، من سخرية، من نميمة، من كذب، لا تظن هاتك النساء أنهن سيبلغن بها إلى نار جهنم في قعر وادي جهنم يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، من إصلاح بين الآخرين، من تصدق على الآخرين، من أمر بالمعروف، من نهي عن المنكر، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله تعالى بها رضوانه إلى يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، هاتك النسوة في مجلسهن من سخرية، من استهزاء بالآخرين. قال فإذا فعل هذا يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن المرأة ليزل عن لسانه أشد ممن يزل عن قدميه. ذلك يقول الشاعر يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت الفتى من عثرة الرجل، كثيرون هم الذين يقودهم لسانهم كما رأينا في قصة المتنبي إلى المهاوي إلى أرض الردى إلى الموت. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. الصنف الثاني هو صنف تتحدث به النسوة من الأحاديث التي لا تفيد ولا تنفع. قسم يسمى بأحاديث اللغو، الحديث فيما لا يعني، وأكلنا، شربنا، طبخنا، ذهبنا، سافرنا. هذا الحديث صحيح أنه لا إثم فيه ولكن لا منفعة، وهو حديث مضيع للحسنات، ليس فيه كسب للحسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول الله تعالى عندما يصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، إذن المؤمن لا يضيع وقته، المؤمن دائما يبحث عن الحسنات ويبحث عما يفيد وينفع. تصوري نفسك لو عرض عليك كنوزا ودرر، عرضت عن كل هذه الكنوز وأخذت حجرة بدلا عنها، هل يمكن هذا في أمور دنيانا؟ في أمور دنيانا لا يمكن أن نفعل هذا، ولكننا كثيرا ما نفعلها في أمور أخرانا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا ويندم يوم القيامة. قال يا رسول الله الكافر يندم، فعلى ما يندم المؤمن؟ قال يندم على ساعة مرت به ولم يذكر الله تعالى فيها. إذن ما هو العلاج؟ كيف تكون جلساتنا جلسات كلها فيها ذكر لله تعالى، فيها ما فيه فائدة؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عندما نقرأ هذه الآية لا خير في كثير من نجواهم، وعندما أيضا نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله تعالى ثم قاموا عن مجلسهم هذا إلا قاموا كمن يقوم عن جيفة حمار، وكان حسرة عليهم يوم القيامة. احرصنا أخواتي على أن تكون مجالسكن مجالس فيها طاعة الله عز وجل، فيها ذكر الله تعالى. سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أجمع به أمري. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. كفارة المجلس عندما نجلس مجلسا ونقوم فيه لابد أن نقول هذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قد تتساءل إحداكن ولكن ماذا نفعل؟ جلساتنا كلها كما رأيت جلسات فيها غيبة ونميمة وكذب، بالإضافة إلى تضييع الوقت والإعراض عن عما فيه نفع وفائدة. أقول لهؤلاء أو لهاتك النساء، يقول الله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إمعة، تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن قولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أحسننا. لذلك يمكن لنا أن نبدأ بتغيير هذه الجلسات، يمكن لنا أن نقسم جلساتنا هذه قسم للعبادة، قسم لحفظ القرآن الكريم. لا مانع من أن نتعاهد مع إحدى الأخوات الحافظات المقرئات لكتاب الله تعالى، تجلس بيننا تعلمنا كتاب الله. أحسن وأحسن ما يتعلمه المرء هو كتاب الله تعالى، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا مانع أيضا من أن يكون في جلستنا تلك كتاب نتداوله، كلما أنهينا كتابا بدأنا بآخر نثقف أنفسنا به. ممكن أن يكون هنالك مسابقة نجريها على ذلك الكتاب، يكون في هذا التحفيز لنا. من الممكن أيضا أن تتعهد الأخوات بينهن بعضهن البعض على قيام الليل، على جلسة ذكر يومية، ما أجمل أن تكون جلساتنا كهكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سألتني إحداهن: لي صديقة تحب دائما تتسقط عثرات الآخرين، أن تتبع أخطاءهم، أن تجادلهم وتظهر خطأهم، هل هذا محرم؟ أقول: المراء هو الجدال، إظهار الخطأ في كلام الآخرين وإظهار الخلل، هذا يعود حكمه إلى القصد منه. إن كان القصد من هذا هو إظهار هو الكبر والعجب والتنقيص من الآخرين والسخرية منهم، فهذا طبعا حرام. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد أن هداهم الله تعالى إلا أوتوا الجدل. وهذا الجدال هو الجدال بالباطل ليقلب الباطل إلى حق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فهو جدال محرم. أما الجدال إن كان القصد من الجدال هو إظهار الحقيقة وتبيين الحقيقة وإرشاد الشخص الذي يقع في الخطأ، فهذا حكمه حكم جائز بل مندوب. الله تعالى حاور إبليس وحاور ملائكته، والأنبياء حاوروا أقوامهم، إذن لا بأس من هذا الجدال. أحيانا يكون الجدال لا فائدة فيه ولا ضرر، جدال لا طائل تحته، من لا طائل يرجى من النقاش حوله، كما يجري بين الزوجة وزوجها لن يتغير الموضوع، بالعكس قد يجر هذا إلى مشاكل، إلى شجار بين الزوجين، ولن يعني والشجار والخلاف على موضوع بسيط لن يغير، سواء اتفقوا عليه أم لم يتفقوا عليه لن يغير من الأمر شيئا. أقول لهذا المجادل في هذا الموضوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك المراء أي الجدال، من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن ترك المراء أي الجدال وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة أي حول الجنة. لذلك إذا أردنا أن نحرص على علاقاتنا الجيدة والسعيدة مع الآخرين، الزوجة مع زوجها، التاجر مع زبائنه، الصديق مع صديقه، علينا أن نبتعد عن هذه المجادلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وبذلك نعيش إن شاء الله من السعداء في علاقاتنا مع الآخرين.
قتل المتنبي شعره، هل هناك حالات أخرى قتلت فيها القصائد أصحابها؟
طبعا هناك حالات كثيرة قتلت فيها القصائد أصحابها، وهناك حالات أيضا أحيت فيها القصائد أصحابها. من الذين قتلتهم قصائدهم يمكن أن نذكر الأعشى وابن الرومي والحلاج والسهر وردي وحماد عجرد ووضاح اليمن ودعبل الخزاعي وطرف ابن العبد وكثيرون غيرهم. قتلتهم قصائدهم بطرائق متوحشة، لأن وقع القصيدة على المهجو كان متوحشا ولاذعا وجارحا في الصميم، لذلك عبر عن حقده ونقمته على الشاعر بقتله بطريقة مميزة. على كل الأحوال سنختار بضعة أبيات من بضعة قصائد لطيفة قدر الإمكان، حرصا على مشاعر وآذان الإخوة المشاهدين. مثلا نأخذ شاعرا اسمه أبو نخيلة، عاش في عصر المنصور العباسي وألقى قصيدة بالتواطؤ أو بالتنسيق مع الخليفة أبو جعفر المنصور، أدت إلى إزاحة ولي العهد من الخلافة وإلى تنصيب ابن المنصور خليفة. هذه القصيدة كانت موجهة ضد ولي العهد عيسى ابن موسى، وكان الشاعر يقول فيها: ليس ولي عهدنا بالأسعدي، كان يخاطب المنصور، يقول له: ليس ولي عهدنا بالأسعدي عيسى، فزحلقها إلى محمدي ونادي بالبيعة جمعا نحشدي في يومنا الحاضر هذا أو غدي. من القصائد مثلا، طبعا أدت القصيدة هذه إلى إزاحة ولي العهد الذي لم ينسى أبدا أن أبا نخيلة كان وراء إزاحته، فأرسل إليه من ذبحه وسلخ جلده. نأخذ قصيدة لبشار ابن برد. بشار ابن برد عندما تولى يعقوب ابن داود الوزارة في عهد الخليفة المقتدر لم تعجب هذه القضية بشار ابن برد، فبدأ يسخر لسانه للإساءة إلى الوزير، وكان الوزير من الأناس الأقوياء في بلاط المقتدر. قال مثلا في إحدى قصائده: لا ييأسن فقير من غنى أبدا بعد الذي نال يعقوب بن داود. يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم، خليفة الله يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قومي، فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. هنا استعدى عليه الخليفة والوزير معا، وأدى ذلك إلى قتله. طبعا قتلوه بتهمة الزندقة، ولكن قتل بطريقة ضرب بها إلى أن تلفت روحه ومات. يمكن أن ننتقل قليلا إلى قصيدة أحيت أصحابها. نأخذ مثلا قصيدة لإبراهيم ابن المهدي عندما ثار ضد المأمون الخليفة العباسي، فقبض عليه وأتي به إلى المأمون مكبلا بالأصفاد، دخل على الخليفة وقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له المأمون: لا سلم الله عليك ولا رعاك ولا هداك ولا حفظك ولا كلأك. فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين، على رسلك، قد صار ذنبي عظيما، لكن عفوك أعظم منه بكثير، وأنا أقول لك: ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه، فخذ بحقك أو لا، فاصفح بفضلك عنه، إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنه. فأطرق المأمون مليا، ثم رفع رأسه وقال: يا إبراهيم، لقد حببت إلي العفو حتى خفت أن لا أؤجر عليه. يا إبراهيم، لو علم الناس ما نجد في العفو من اللذة لتقربوا إلينا بالجنايات.
إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل: يا عيني للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الغد، وافونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.